الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نعتذر إليكم عن التأخر، وذلك لأن أحد الإخوة أشغلون في التلفون ممن لا يمكن قطع مكالمته، فلذلك نقتصر في هذا اللقاء على التذكير بنعمة الله تبارك وتعالى على عباده الحجاج والعمار في هذه السنة، حيث كانت الأجواء مناسبة جدا، وكان الناس معهم بعض التنظيم في الطواف والسعي والجمرات، فحصل والحمد لله خير كثير. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. ونذكركم أيضا بأن هذا اللقاء هو آخر لقاء في هذا العام، وما أسرع الأيام وما أسرع الساعات تمضي سريعا وتنتهي جميعا، وهذا يوجب للعبد أن يتذكر أن كل آت قريب. فبينما كنا نقول ما أبعد انتهاء العام وإذا به ينقضي بسرعة، وهكذا العمر أيضا الإنسان يترقب الآن الموت ويظن أنه بعيد ولكن لا يدري، فلعله يكون قريبا. قال الله تبارك وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. أيها الإخوة، إنه يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه، ماذا أودع في العام الذي لم يبق فيه إلا يومان، وماذا يستقبل الأعوام التي تأتي بعده، حتى يكون على استعداد تام من لاستدراك ما فاته في العام الماضي، ولطلب المغفرة والعفو عما اجترحه من السيئات. وسيعرض الكتاب يوم القيامة على العبد، يلقاه منشورا ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، واستعن بالله تبارك وتعالى على القيام بطاعته واجتناب نواهيه. ثم إننا نفرغ ما بقي للأسئلة، فلعله يكون أنفع في هذا اللقاء. فنبدأ باليمين، ولكل واحد سؤال واحد.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، الحديث المرفوع إلى عبد الله بن عباس رحمه الله أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين العصر والمغرب، وبين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد من ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. السؤال: ما هو الضابط لتعريف الحرج المقصود بهذا الحديث والذي يجعل المسلم يترخص بهذه الرخصة؟ ومثال على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلحقها حرج. فكلما كان الحرج والمراد بالحرج المشقة، فإنه يجوز الجمع سواء في الحضر أو في السفر لمرض أو مطر أو ريح باردة شديدة أو ما أشبه ذلك. حتى الحامل إذا شق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها فلها أن تجمع، حتى المرضع إذا شق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها لكون ولدها يبول عليها وما أشبه ذلك فإنها تجمع. بل قال العلماء: حتى لو كان الخباز يخبز فخاف أن يحترق الخبز واضطر إلى أن يؤخر الصلاة فيجمعها إلى ما بعدها جمع تأخير فلا بأس. إذن الضابط هو إيش؟ المشقة، سواء في البدن أو في المال أو في الأهل أو ما أشبه ذلك. حتى لو ضاع لك شيء وذهبت تطلبه وخفت أن يضيق عليك الوقت فاجمع، اجمع الأولى إلى الثانية. أو إذا كنت تخشى أن تسافر بعيدا فاجمع الثانية إلى الأولى. فالجمع بابه واسع والحمد لله. نعم.
يسار. الشيخ، ما حكم بالنسبة لطواف الوداع؟ كنت أطوف وتعديت الحجر الأسود ولا كبرت، وكان معي واحد وقال ما يدي ما كبرت إلا، قال ما يدي ارجع التكبير واجب، ولا تبعت كلامه لأن سألت واحد قبل وقال ما يدي إنه السنة وليس بواجب، وش حكم الشيخ؟
التكبير عند محاذاة الحجر الأسود ليس بواجب بل هو سنة، ومحله في ابتداء الشوط وليس في انتهائه، وعلى هذا فإذا كان آخر شوط فلا تكبر حتى في أثنائه، هو سنة وليس بواجب، لو تركه الإنسان عمدا فلا يثم عليه. نعم
تابع لسؤال الشيخ،
سأل
يعني
اسأل بس رجاء تابع ولا المستقبل.
طيب يا شيخ بالنسبة للشيخ في حديث الثلاثة انطبقت عليهم الصفة،
نعم،
الرجل الذي قال إن كان بعد بي المرعى والصبي
طلبوا الشجر
والصبي يتضرعون جوعا عند قدم، هل يا شيخ يشرع الآن لمن حصل له حاجة يعني أمر لا يمكن يتهيأ إلا هذا الشيء وعنده أولاد وعنده والدان، هل يقدم مع أن الوالدين ممكن يحصل عليه يعني فيما بعد، ولكن الآن الحاجة للصبي، هل الآن بناء على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل استجاب دعوته، هل بناء على هذا الأمر أنه يشرع الإنسان يفعل هكذا في هذه الأيام؟
لا، هذا ليس كذلك، لأن نقول هذا الرجل كما تعرف يرعى غنمه، وجاء من الإنسان يقول ها الآن أرجع الآن أرجع الآن نصل إلى المرعى حتى ينفرط الوقت، وإلا فإن المحافظة على الأولاد والآباء والأمهات أولى من المحافظة على المال، لكن هذا شيء معروف، الإنسان دائما يتمادى به الشيء فلا يدري إلا وقد فات الوقت، حتى الإنسان يكتب أحيانا ويشتغل بكتابة قلبه وإذا به قد انفرط الوقت.
هل يقدم الوالدان في هذا الأمر مع أنه يمكن يحصل على هذا الشيء فيما بعد؟
نعم.
ويترك الأولاد مع أنه
لا، هذا اجتهاد منه. وأما وإذا وقع مثل هذا وكان الوالدان نائمين والصبية يتضاغون من الجوع فنقدم الصبية.
طيب ومعنى استجابته؟
لكن هذا اجتهاد منه، والله سبحانه وتعالى يثيب الإنسان على قدر اجتهاده. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ، هل من سنة الإنسان إذا أهدف الحج أن يضحي؟
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا أضحية للحاج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحي وأهدى 100 بعير عن 700 رأس من الغنم، لكن إذا كان الإنسان له عائلة ولم يحج معه وأوصاهم أن يضحوا عنه وعنهم فهذا طيب. نعم بعده. قلت لك إذا كان له عائلة فمن السنة أن يجعل لهم أضحية عنه وعنه إذا لم يحج معه، وأما الحجاج فلا يضحون وإنما يهدون هديا.
أنا أمرت أهلي
أعطيتهم فلوس. هذا صحيح، هذا سنة طيب حسن، وهذا هو الذي رددت عليك مرتين. نعم.
طبت يا شيخ حكم حلقة الشعر موجودة على الخد،
ذكر أهل اللغة أن اللحية هي شعر الوجه والخدين، فجعلوا شعر الخدين من اللحية، وعلى هذا فلا يجوز حلقه، ومحارشة الشعر دائما تجعله يكون قويا وسريع النمو، وتركه ربما إذا كان في غير المواضع المعتادة ربما يضعف ويزول.
الله عنك، هل يسن الإنسان يصلي أكثر من ركعتين بين الأذانين؟
إيش؟
هل يسن الإنسان أن يصلي؟
هل يسن الإنسان إيش؟
أن يصلي أكثر من ركعتين بين الأذان والإقامة؟
نعم، الصلاة خير موضوع، أكثر منها ما استطعت إلا في أوقات النهي، فإذا جاء الإنسان مثلاً مبكراً وصلى ركعتين تحية المسجد فليصلي حتى تقام الصلاة. نعم. يمين.
فضيلة الشيخ، هنا سؤال يقول: نرجو عدة السؤال من فضيلتكم لأن الإخوة الذين في الغرفة الخارجية لا يسمعون السؤال، وجزاكم الله.
طيب،
آلات مثل النداء الآلي والبيجر وأجهزة الهاتف والجراس لها نغمات تشابه الموسيقى، فما هو الضابط إن أعرف أنها موسيقى أو غير موسيقى مع أنها تصدر من آلات ليست كالطبول أو آلات النار؟
يقول إنه ظهرت الآن أجهزة فيها رنات تشبه الموسيقى، أقول فيها هذه الأجهزة فيها رنات لا تشبه الموسيقى ويحصل بها المقصود، فلا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه لشيء فيه شبهة مع وجود شيء واضح لا أشكال فيه. نعم، الماشاء الموسيقى معروف، فما أشبهها فهو محرم. يقتلون بإيش؟ مانا معروف يا أخي، الموسيقى معروف. اسمع للاختبار، اسمع الإذاعات اللي تجنع الموسيقى، وقلت لك قبل قليل الآن الشيء المشتبه فيه اتركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم، بعده.
فضيلة الشيخ حسن الله إليك، هل الطهارة في الطواف شرط؟
نعم، جمهور العلماء على أن الطهارة شرط في الطواف، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف ببيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست بشرط، وأنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يطوف وطوافه صحيح، واستدل لذلك بأدلة قوية من رجعها تبين له أنه الحق. وحديث الطواف بالبيت صلاة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو موقوف على ابن عباس، وأراد ابن عباس والله أعلم أراد أنه يعني له حكم الصلاة في كون الإنسان يخشع فيه ويذكر الله وما أشبه ذلك، لأن قوله إلا أن الله أباح به الكلام ما ينطبق. فالطواف يجوز فيه الكلام، ويجوز فيه الأكل والشرب، ويجوز فيه السرعة وعدم السرعة، ولا يشترط فيه استقبال القبلة، بل لو استقبل الكعبة ما صح طواف، وليس به قراءة فاتحة ولا تكبيرة إحرام ولا سلام. فكلام شيخ الإسلام في هذا أقرب للصواب، ولكن مع ذلك لا نقول للإنسان إن طوافه بوضوء وبغير وضوء سواء، بل بالوضوء أفضل بلا شك. إنما أحيانا يحدث مع الزحمات الشديدة أن الإنسان يحدث، إما بغازات وإلا بانطلاق بول أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يستطيع الإنسان أن يلزم عباد الله فيقول له: اذهب وتوضأ وأعد الطواف في هذه الزحمات الشديدة. متى يجد ماء يتوضأ به؟ المواضع كلها مملوءة. ثم إذا توضأ ورجع هل يؤمن أن لا يحدث؟ أسألك، ها؟ لا يؤمن، يمكن يحدث مرة ثانية. فإذا قلنا بطل وضوءك اذهب وتوضأ، وذهب متى يجد مكان يتوضأ به؟ فإذا توضأ وعاد ما يؤمن أن يحدث مرة ثالثة، وهذا المجرد. فإيجاب شيء لم يتبين في الكتاب والسنة أنه واجب، لا سيما مع مشقة التحرز منه، فيه نظر. نعم، على اليسار.
هل الواجب في السجن؟
هل
الواجب
هل
إيه؟
وهل ايش
الواجب في السجن؟ صلاة الجمعة
الواجب
في السجن؟ صلاة الجمعة
شو بارك الله فيك، هل الواجب هل تجب صلاة الجمعة في السجن؟ إيه؟ هذه لها ناس مسؤولون من قبل الدولة، هم الذين ينظمون الجمعة في السجون أو لا ينظمون. نعم.
السلام عليكم شيخ، أحسن الله إليك. بالنسبة رجل مسافر دخل مع إمام مقيم في مسجد وقد صلى الإمام ركعتين فأكمل ركعتين معه وسلم بحكم أن يعني قد قصر الصلاة، هل يجوز له ذلك يا شيخ؟
يقول إن هذا مسافر دخل مع إمام مقيم في الركعتين الأخريين وسلم معه بناء على أنه يجوز له القصر، فأقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعلى هذا فأبلغ الذي فعل ذلك أبلغه أنه يجب عليه الآن أن يعيد صلاة الظهر أربعا حتى لو لم تدرك مع الإمام إلا التشهد الأخير وهو متم وأنت مسافر فصلي أربعا. بعده
فضيلة الشيخ ما حكم التسمية قبل الوضوء؟
نعم التسمية قبل الوضوء ليست بواجبة إنما هي سنة إن سمى الإنسان فحسن وإن لم يسمي فلا شيء عليه لأن الحديث الوارد بهذا قال فيه الإمام أحمد إنه لا يثبت في هذا الباب شيء نقله عنه صاحب بلوغ المرام. ثم إن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يذكرون البسملة فالصواب أن البسملة في الوضوء سنة وليست بواجبة. نعم
هل يشترط في سجود التلاوة والشكر الطهارة والاستقبال القبلة؟
نعم أكثر أهل العلم فيما أعلم أنهم يقولون لابد من استقبال القبلة والطهارة. أما في سجود التلاوة فظاهر لأنها تأتي والإنسان مستقر يستطيع أن يتوضأ ليقرأ ثم يسجد. وأما سجود الشكر فلا تشترط فيه الطهارة لأن النعم التي يسجد من أجلها تأتي الإنسان على غرة هو على غير طهارة فإن ذهب يتوضأ فات الوقت وإن سجد أدرك الوقت. فالصحيح أن سجود الشكر ليس له طهارة لا تجب له. وأما استقبال القبلة فهل يليق بإنسان مسلم يسجد لله أن يسجد ويجعل القبلة وراءه؟ أسألك. نعم يعني إرادة الحقيقة ما هو إلا إرادة جدلية. وأما حقيقة نعم ها طيب ما في مشكلة. وأما أنه بيسجد الإنسان ويجعل القبلة وراءه ما أظن أحد يفعل. نعم
شيخ توفي أحد الشباب من أهل الخير يا شيخ معروف في جميع البلد من ويحبون أهل البلد يعني حبا كثيرا شيء فما كان من أحد الإخوان في خطبة الجمعة إلا أن خطب خطبة عن الموت وفي الخطبة الثانية ذكر أخونا المتوفي باسمه وبعض صفاته
المتوفى
باسمه وبعض صفاته هل هذا الأمر مشروع وكان هذا بعد خمس أيام من وفاته أو أنه كان بعد خمس أيام من وفاته
من
وفاة الشخص
نعم.
هل هو أمر مشروع أو من النعي المهي؟
هذا ليس بمشروع وهو يتخذ باب شر لأنه سيقوم الناس في مدح كل إنسان يريدون مدحه ثم إذا مات إنسان يستحق المدح عند بعض الناس ولم يمدح صار في هذا كلام فأرى أن هذا اجتهاد في غير محله وأن الذي يحب الشخص يدعو الله له بالمغفرة بعد موته بدون أن يعلن على المنابر أفهمت؟ فصار فيها محذوران بل محاذير الأول أن هذا ليس من عمل السلف ما سمعنا أن أحدا إذا مات الرجل الذي يثنى عليه خيرا يقوم على المنبر ويثنى عليه هذه واحد ثاني أنه يفتح باب شر باب الشر هو أن كل إنسان يحب شخصا من الخطباء يقوم ويخطب به ويقول هذا يستاهل أن يثنى عليه على المنابر. ثالثا أنه إذا مات شخص أهل للثناء ولم يتكلم عليه صاحب المنبر صار في أخذ رد ليش أمس تقول تخطب في المنبر على المنبر في فلان ولا تخطب في هذا فيصير يكون في هذا مفسد
يعني شبه إجماع من أهل البلد أنهم يعني يحبونه ويثنون عليه
من خالف يدعون له أما أن يعلن على المنابر فهذا ما دام السلف مات منهم أناس يحبونه بلا شك ولم يفعلوا هذا عن الموت.
جزاك الله خير.
نعم
أحسن الله إليك يا شيخ ما حكم وضع عدسات العين بالنسبة
ما حكم
وضع عدسات العين بالنسبة للمرأة إذا كان هذا من باب الزينة لزوجها؟
نعم عدسات العين لا بأس بوضعها بشرط أن لا يكون بذلك ضرر والمرجع في هذا إلى نظر الطبيب إذا قال ما فيه ضرر فلا بأس الشرط الثاني ألا توضع عدسة تجعل العين مشابهة لعين الحيوان، كما نقل لي عن بعض النساء أنها تجعل لها عدسة تشبه عين الغزال ولا تشبه عين الأرنب ولا تشبه عين القط، ولا بعضهم يجعل العدسة حسب الثياب اللي تلبس، إن لبست أبيض جاءت بعدسة بيضاء، أزرق بعدسة زرقاء، فهذا لا يجوز. أما إذا كان لجمال العين مثل أن يكون في سوادها شيء من القتمة وتريد أن تجعل عليها عدسة عسلية تجملها فلا بأس، إذا قرر الأطباء أنه لا ضرر. أنه لا ضرر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم إحرام من جدة القادم لغرض الحج أو العمرة؟
من هو قادم؟ الذي أحرم من جدة من أين هو قادم؟
من خارج، يعني من السودان أو من غرب السودان أفريقيا.
إذا كان قادما من بلد يصل جدة قبل أن يحاذ المواقيت، مثل اللي يقدم من السودان رأسا، هذا يحرم من جدة لأنه يصل إلى جدة قبل أن يحاذي رابغا وقبل أن يحاذي يلملم. وأما الذي يأتي من الشمال أو من الجنوب فلا، فإنه يحرم إذا حاذ الميقات، وكذلك الذي يأتي من الشرق. فمثلا الذي يأتي من الرياض يحرم إذا حاذ قبل المنازل في الطائف، والذي يأتي من القصيم يحرم إذا حاذ إيش؟ لا، لأنه الذين أتوا من القصيم يمرون من عند المدينة، فيحرم من ذي الحليفة.
من فضلك اقلب الشريط.